في ورع هل قومهم ما لهم في الكون أشباه عباد ليل إذا جنب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد أوعدنا إن شاء الله اليوم مع الحلقة الثامنة من هذا البرنامج العظيم تربية العظماء. ونكرر أننا نقول البرنامج العظيم لأنه استمد عظمته من التربية العظيمة التي رباها سيد العظماء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأمته ولهذا النشأ الذي نتحدث عنه. وكنا قد تحدثنا في حلقتنا السابقة إلى أن وصلنا إلى أن الطفل في يوم السابع تقام له الاحتفالات الشرعية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفنا عليها من خلال سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. واليوم إن شاء الله نتكلم أن الطفل بعدما ولد واحتفلنا به في يوم سابعه على ما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم، نبين حق الطفل في الرضاعة ونكمل في أشياء أخرى إن شاء الله. لكن نقول إذا لم يستطع الإنسان أن يحتفل بطفله يوم السابع، فأحيانا تكون الأم مثلا قد ولدت ولادة كما يقال قيصرية، يعني بعملية، وربما لكي يذبح عن الطفل يوم السابع وتشارك الأم في هذه المناسبة العظيمة، ربما هذا الأمر يعني لا تستطيعه بسبب أنها معطلة، فما بين الولادة وبين آلام العملية الجراحية، ونحن نريد أن تشارك في هذه المناسبة العظيمة وهي قدوم مولودها الجديد. فقال أهل العلم تؤجل إلى يوم الرابع عشر، يعني بدل يوم سابعه تكون يوم الرابع عشر، تذبح العقيقة يوم الرابع عشر من ميلاد الطفل، أو إذا لم يتيسر أو احتجنا أيضا إلى بعض الراحة فيكون يوم 21، بذن 7 14 21. لو يعني حيلة بين الناس وبين فعل هذا الأمر في هذا الوقت، قد يكون بعض الناس غير قادرين وتتيسر الظروف بعد ذلك، فطالما أن الطفل صغير في سن طفولته فإذا تيسرت الأموال يمكن أن يحتفل بالطفل مع توفر هذه الأموال. أحيانا يحدث أن المرأة تحمل وتلد طفلا آخر والثاني لا يعني لا يزال يرضع، فممكن تجمع العقيقتان في وقت واحد، الأمر إن شاء الله فيه سعة. والعقيقة على كل حال سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ليست في الوجوب كالأضحية، لكنها احنا تحدثنا عن فضائلها وفضلها وفوائدها، فلا نريد ان نعدم او نفقد هذه الفوائد ان شاء الله. اذا الطفل في مرحلة الرضاعة هذه، قال الله سبحانه وتعالى يوصي، احنا بنتكلم على الطفل الان في الوقت اللي هو ايه يعني من بداية أن كان في صلب أبيه، هنتكلم عنه لغاية ما نوصل 3 سنين، ما هو هدي الإسلام وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في رعاية النشء ورعاية الأطفال منذ أن كان في ظهر أبيه وفي صلب أبيه إلى أن ولد وبلغ 3 سنوات. دي أول مرحلة، وبعد ذلك سنتكلم عن مرحلة أخرى اللي هي من 4 سنوات إلى 10، وبعد كده نتكلم عن الطفل حينما يزيد عمره من 10 سنوات إلى 15 سنة. 15 سنة يعني خلاص وقت البلوغ، من 15 سنة إلى 18 سنة دي سن المراهقة، فدي مرحلة أخرى سنتكلم عنها إن شاء الله. هذه المراحل تأتي تباعا بالترتيب، لكننا لا زلنا نتكلم في المرحلة التي يكون الطفل فيها صغيرا. خرجنا من يوم السابع بدأنا مشوار الرضاعة. ماذا قال الله عز وجل في هذه الفترة؟ قال سبحانه وتعالى كما جاء بسورة البقرة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والوالدات الأمهات يرضعن أولادهن حولين كاملين سنتين لمن أراد أن يتم الرضاعة. إذن الرضاعة التامة سنتين، وما زاد عن ذلك فهو زيادة في التمام، لكن الإنقاص عن ذلك بيكون برضو بحسابه، إلا إن الرضاعة التامة تكون سنتان، تكون سنتين. قبل ذلك قد يفطم الطفل على أقل من سنتين، ولذلك قال الله عز وجل من أراد أن يتم الرضاعة، إذن في رضاعة أقل من سنتين وفيها بيكون الطفل يعني أخذ حقه من الأم بكفاية، خاصة أنه يعني بعد سنة وشهور قليلة بيبدأ يأكل بعض الأشياء الطرية، بيأكل البيض مثلا، بيأكل البطاطس المسلوقة، يعني بيبدأ يأكل حاجات طرية تتناسب مع، إذا ممكن بتساعد مع لبن الرضاعة، فممكن يفطم في أقل من سنتين. لكن من أراد أن يتم الرضاعة فهذا بيأخذ سنتين. الطفل طبعا كان في بطن أمه كان غذائه بيأتيه أوتوماتيك كما يقال، يعني بيأتيه من دون جهد منه ولا جهد من الأم، في حبل سري متصل بسرة الجنين ومتصل بالأم ويأتي الغذاء، يعني إذا هو غذاء بيأتي تلقائيا يتغذى بدون توجيه. كل اللي على الأم في هذه الفترة إنها بتأكل الغذاء المناسب الذي يعينها على أن يأخذ ابنها الجرعة المناسبة من الطعام اللي هو يعني الغذاء أو مكونات اللبن أو مكونات الغذاء في داخل بطن الأم. إذن هي بنسمع طبعا إن الأم وهي حامل عندها أنيميا، عندها كذا، وأحيانا بتاكل كتير ويكون عندها أنيميا، بيكون في الحالة دي يعني عندها سوء تنظيم في تناول الأطعمة، يعني المفروض أن يكون في توازن ما بين الدهون، ما بين الفيتامينات، ما بين الكربوهيدرات، ما بين البروتينات، كل هذا يكون في توازن عشان تحفظ الأم صحتها ويصل الطعام كاملا إلى المولود أو إلى الجنين في بطن أمه. تغذى الجنين ولد لما خرج إلى الحياة، وقلنا في فترة ولادته أو بعد ولادته بقليل بيحنك بالتمر عشان يعني تهيئة، لأنه هيبدأ بقى يستعمل أداة غذاء جديدة. كان الأول الغذاء بيصل عن الحبل السري، عن طريق الحبل السري، الآن بدأ الغذاء هيصل عن طريق الفم، لسه هو ما استعملش الفم، لسه الفم بيشتغل لأول مرة، عضلاته عظامه كل فك الفم لسه لم يتحرك قبل ذلك إلى الطعام. فالشرع أرشدنا إلى أن أفضل شيء يقوم الأداة دي ويخليها تشتغل وتتمرن وتتدرب اللي هو مسألة التحنيك، وفعلا للي جربها هيجد ان الطفل بدأ يحرك الأداة بوضوح وبدأ يتلمض ويبلع. من هنا دي كانت البداية لاستخدام الآلة الجديدة واستقبال الطعام الجديد الذي يأتي بفعل الأم عن طريق الرضاعة أو إرضاع ابنها ولدها من ثديها. بدأ يأخذ الطفل الرضاعة من أمه، بدأ يتناول الرضاعة أو بدأ يتناول اللبن من أمه. هنا بيعتبر الشرع أن الرضاعة دي حق للولد، ده حق لا تستطيع الأم أن تفرط فيه، يعني ده حق للولد. بمعنى أن أحيانا الأم بتجيب للولد بعض الألبان وهي منشغلة في وظيفتها، منشغلة في أعمالها، وبتترك الولد لمربية أو لخادمة. فالرضاعة من لبن الأم فيه تمام، وفيه وقاية، وفيه إفادة، وفيه بناء لجسم الإنسان. وربنا سبحانه وتعالى جعل لبن الأم في مراحل مختلفة بيتناسب مع مراحل سن الطفل في السنتين، يعني السنتين نفسهم مراحل. اللبن في الست شهور الأولى بيعمل عملية بناء في جزء من الجسم، في ما بعد ذلك بيعمل عملية بناء أخرى، وهكذا. فلبن الأم مهم جدا في ذلك. ممكن يعني يحدث استغناء عن لبن الأم بمرضعة أخرى، لا حرج، لا حرج. والقرآن أشار إلى هذا الأمر كما قال سبحانه وتعالى: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. يبقى إذن دي مسألة الشرع عرضها علينا وأقرها وجعلها من الأمور المباحة وليس فيها ضرر، لو فيها ضرر كان أرشدنا إلى ذلك. فقال: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، يعني لو عايزين تطلبوا تسترضعوا، يعني تطلبوا مرضعا لأولادكم. المرضع كما أرضعت حليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أمر الرضاعة هذا مشتهرا عند العرب ومشتهر في القرآن كما قال الله عز وجل: وأخواتكم من الرضاعة. إذن فيه رضاعة من الغير، لا حرج إن الأم والأب لو كانوا عايزين يتفقوا على إن يستأجروا مرضعا للأولاد لا حرج في ذلك. المهم إن الولد يتناول حقه. أما أن يترك الولد للبن الصناعي والحلبة والأشياء دي كلها، فلا شك إن دي نوع من ظلم الولد في هذه الفترة، إلا يعني إذا حصل أي طوارئ أو ظروف قاهرة، فدي استثناءات من الموضوع. فالرضاعة حق للولد، حق للولد. ولذلك أحيانا الأم بتتنازل عن هذا الحق وتروح مدية الولد لأبوه هو صغير، وبعدين تقول أنا خلاص. يعني دي بيحدث أثناء الشقاق والمنازعات أو هيحدث طلاق، فالأم تروح قايلة أنا خلاص هديله العيال الصغيرة عشان تعاقبه، يعني بأنه يتحمل مسؤولية الأولاد الصغار. الولد بيرضع هيروح فين؟ فهنا بنقول للأم: وإن كان لك حق في إرضاع هذا الولد، فالحق الثاني للولد نفسه، لا يجوز لك التفريط في حق الولد. بل إن أهل العلم قالوا أن الأم تجبر على إرضاع ولدها، خاصة إذا لم يوجد له مرضعا أخرى، إذا لم يوجد له مرضع أخرى، أو إذا كان الأب فقيرا لا يستطيع استئجار مرضعة. فهنا يتعين على الأم، يعني يصبح ده فرض عين عليها، إنها ترضع الولد. أما إذا وجد البديل لا حرج. لكن حتى لو مطلقة لا يجوز لها إنها تفرط في حق ابنها الذي هو في ذمتها وتترك الولد بلا رضاعة. في بعض الأمهات لما بيحصل إن زوجها مثلا يتزوج عليها، فمجرد ما تعرف الخبر ويكون معها ولد رضيع، تقوم تقول لك أنا بقى لازم أأدبه، عايزة تأدب زوجها، تقوم تعمل تروح سيبله الولد الرضيع وراحة غضبان عن بيت أهلها. طبعا دي كلها سلوكيات، كلها سلوكيات شياطين، وتروح سيبه الولد وراح عند أهلها. يجي هو يحتار هيودي العيال فين، هيربع ده ازاي، فيعني بتسد امام المنافذ. بنقول لها هنا انك اخطأتي اخطاء كثيرة. اولا الاعتراض على شيء احله الله للزوج، وثانيا انها فرطت في حقوق الاخرين، وهو الابن الصغير او البنت الصغيرة اللي تركتها بدون ايه، بدون رضاع. وكذلك بيحدث مع اللي طلقت، احيانا امرأة تطلق تقول لك اسيب له العيال وانا هتعب نفسي ليه، خليه هو يشيل، خليه هو يعمل، كنوع من النكاية والانتقام. وسبحان الله دي سلوكيات، زي دي سلوكيات مسلمين ولا سلوكيات ناس بتخاف من ربنا ولا سلوكيات ناس بتعبد ربنا؟ فين العبادة هنا؟ كلها حظوظ نفس وكلها انتقام وكلها تشفي، ولو كان عن طريق ظلم الآخرين، خاصة هذا الطفل الصغير. فهنا الشرع بيخبر المرأة في هذه اللحظات انها آثمة، وانها لا يجوز لها ان تدوس على حق ابنها، تدوس على حق ابنها. المرأة ممكن تتنازل عن حقها في الرضاعة، ممكن، لكن تتنازل امتى؟ اذا وجدت مرضعا، او زوجها وجد مرضعا اخرى، او ان فيه من يربع من اخواتها او غيره. المهم لازم يكون فيه بديل. اذا لم يكن هناك بديل، او كان الرجل فقيرا لا يستطيع ان ينفق على هذا الرضيع من مرضع اخرى، اذا لم يكن كذلك فالام يجبرها القاضي على انها تقبل ولدها. وهنا يقال يتعين عليها ارضاع الولد، يتعين يعني يصبح فرض عين عليها انها لازم ترضع ولده اذا لم يقبل ثدي مثلا غيرها. يعني لو ان زي موسى مثلا، قال الله عز وجل وحرمنا عليه المراضع، يعني التحريم هنا مش معناها ان حرام، لا، يعني ما يقبلش اي ثدي غير امه. ففعلا امه لما خدته رضع. دي كانت طبعا يعني كيد من الله عز وجل ضد فرعون وزوجته من أجل موسى وإنقاذه. لكن في حياتنا قد يحدث أن بعض الأطفال لا يعني يلتقم ثدي إلا ثدي أمه، في الحالة دي تجبر الأم ويتعين عليها إرضاع الولد. الكلام ده كله بيحصل ليه؟ الكلام ده بتكلم فيه القرآن والسنة ليه؟ لبيان حق هذا المولود الصغير، لبيان عناية الإسلام بهؤلاء الأطفال. الأطفال دول مش لعبة. إذا كان الزواج لعبة والطلاق لعبة، وإن الرجل يتزوج امرأة تانية فامرأته تغضب وتروح، إذا كان الأمور دي عندهم لعب، فهذا الصبي ليس لعبة، وإنما ينبغي أن يعتنى بهذا الطفل، وإلا فكل واحد يعني سينال جزاؤه من الله سبحانه وتعالى. طيب لو ان الام ارضعت ابنها، هي مع زوجها في بيته ارضعت ابنها، هل الام في الحالة دي بتحتاج او لها اجرة على هذه الرضاعة؟ طبعا ملهاش. ما ايه الآية اللي في سورة الطلاق التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن؟ الكلام ده بيتكلم عن المطلقة. المطلقة إذا زوجها طلقها ومعها ولد رضيع، هي خلاص بالنسبة له أجنبية، لكن الولد ولده. طيب هي اللي بترضعه، فمحتاجة أنها تأكل وتتغذى عشان هذه الرضاعة، فلا بد أن يعطي هذه الأم لأنها صارت أجنبية بعيد عنه، مطلقة بانت منه. في الحالة دي لا بد أن يدفع الأب أجرة إرضاع هذا الطفل. ابنك بيتربى عند واحدة، يعني صارت أم دلوقتي زي المربع اللي هي جبناها من بره بترضع الولد بالأجرة، فهي في الوقت ده بترضع الولد لازم تاخد الأجرة عشان تتغذى وتاكل وتغذي ابنك وترعاه في الفترة دي، لأن ده ابنك برضو زي ما هو ابنها هو ابنك، وانت المطالب انك تنفق على ابنك. ففي الحالة دي قال ربنا سبحانه وتعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. لكن المرأة وهي في البيت زوجها بينفق عليها، تديك ابنها أجر عشان تنفق على نفسها وترضى ابنها. إنما هي في الحالة دي وهي عند زوجها في بيته فهو بينفق عليها. يعني حق المرأة على زوجها إيه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تطعمها مما طعمت وتكسوها مما اكتسوت. فكسوتها وطعامها والإنفاق عليها هي وعيالها كل دول على الرجل. قال الله سبحانه وتعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. مين المولود له؟ اللي هو الأب، اتولد لك ولد، فلو هو عندك في البيت بتنفق عليه، لو أمه خدته طلقت وهو معاها بيرضع فأنت بتنفق عليه وتنفق عليها عشان ترضعه أجرى لها. فإذا كانت في بيت زوجها فزوجها بينفق عليها تلقائي لأنها مسؤوليته، كما قال الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله. بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله. فالزوج هنا هو اللي بينفق من أمواله، فالمرأة يعني تلقائي بترضع أولاده على أساس أنها أولادها وعايشة في بيت زوجها. إذا خرجت مطلقة في الحالة دي بينفق عليها الزوج كما قال الشرع أو كما قال ربنا سبحانه وتعالى. معنى اتصال. مرحبا أخ سيد، أهلا وسهلا.
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا مولانا؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا مولانا؟
يبدو أن انقطع الاتصال. نقول: أيتها الأم أرضعي طفلك، أيتها الأم أرضعي طفلك، أرضعيه لبنك لتستكملي معنى الأمومة ولتحظي بالأجر والمثوبة، وتولي أنت أيتها الأم تربية طفلك بنفسك وفق المنهج النبوي الشريف، ولا تلقي بولدك إلى الخادم وإلى دور الحضانة، وتذكري أن الأمومة مسؤولية كبيرة، فلا تتخلي أيها الأم عن هذه المسؤولية. أيتها الأم، هل رأيت طائرا أو حيوانا أو أي أم من سائر المخلوقات تركت طفلها في مهده؟ هل رأيت ذلك؟ هذه الحيوانات والطيور العجماء التي تعتني بصغارها حتى تكبر وتشب، هذه قامت بمهمتها، وأنت أيتها الأم تتخلين عن ولدك، أيتها الأم الآدمية العاقلة تتخلين عن ولدك في هذه الفترة وأنت صاحبة العقل والإدراك. أيتها الأم، اعتني بطفلك فلك عند الله سبحانه وتعالى عظيم الأجر وعظيم الدرجات. إذا الأم في الحالة دي نقول: لو إن الأم طلقت ومعها ولدها، عرفنا أن الأب هينفق على الأم لتربع الولد، فآتوهن أجورهن. طيب، يبدو أن الاتصال وصل. مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
خشاب من الشرقية، بحب أرحب بحضرتك يا شيخ، بشكر إدارة القناة اللي هي وفرت لنا عالم جميل زي حضرتك.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك فضيلة الشيخ؟
انقطع الاتصال. أحيانا الأم وهي مطلقة، خلاص اتفقنا إن الوالد بيصرف على ابنه وعلى إرضاعه عند أمه المطلقة، بيحدث أحيانا أن الأم دي عايزة تتزوج. طيب الطفل يروح فين؟ إيه موقف الأب من هذا الطفل وموقف الأم من هذا الطفل؟ ولا الطفل ينتقل إلى البيت الجديد مع زواج الأم؟ ده موضوع مهم لابد أن نعرفه، له حدود شرعية. يا ليت كل أم وكل أب يفهموا هذه الحدود قبل أن يتصرف كل إنسان منهم من هواه، يتبع هواه وحفظ نفسه والانتقام والثأر من الزوجة أو من الزوج. الأم هي الأولى بحضانة طفلها، ده حق لها. الأم هي الأولى بحضانة طفلها. اتصال، مرحب، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا.
مرحب بفضيلة الشيخ.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نقول الأم أولى بحضانة طفلها، هي ده حق لها رئيس، ليس فيه منازع. طيب، الأم تريد أن تتزوج. أحيانا إذا أرادت الأم أن تتزوج بيجي الأب عايز ياخد الطفل. طيب الطفل لسه في فترة مثلا رضاعة، حتى لو رضع وتم السنتين بيكون الطفل لسه محتاج رعاية أمه، يعني الطفل لم يستغني عن أمه بعد، الطفل لم يستغني عن أمه بعد، الطفل محتاج لسه رعاية الأم، تلبسه وتأكله لسه صغير حتى لو أتم الرضاعة. طيب هي عايزة تتزوج، في الحالة دي إيه الحل؟ تاخده معها؟ طب الأب لو طلبه تحق له ولا هو حق للأم؟ الشرع هو اللي بيفصل في هذه المسائل. عندنا حادثة في هذا الأمر أخرجها الإمام أحمد في مسنده رحمه الله، في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله، ورأت طفل وقالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له حواء أو وعاء، بطني له وعاء يعني شالته في بطنه، وحجري له حواء يعني احتوته في حجرها وجلسته في حجره، وثدي له سقاء شرب من ثديها بالرضاعة، وإن أباه يريد أن يأخذه مني. تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، ده يعني دي طريقة أهل الإسلام، دي طريقة أهل الحق، دي طريقة الناس المحترمة. جاءت لتسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الحل، هل فعلا هذا الرجل له حق في الولد ولا نعمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع منها هذا الكلام قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثدي له سقاء وإن أباه يريد أن يأخذه مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة الفصل في المسألة، أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني ما لم تتزوج أنت أحق. عشان كده احنا كنا بنقول إن حضانة الأم لطفلها حق لها وهي الأحق بها. قال النبي عليه الصلاة والسلام أنت أحق به، بس لغاية امتى؟ ما لم تنكحي. المرأة إذا تزوجت في الحالة دي بتنتقل إلى بيت جديد، هيكون هناك زوج أم، ربما يؤذي هذا الطفل، ربما لا يقبله، ربما يهمله. في الحالة دي يظهر هنا حق الأب الأصلي، الأب هنا لازم يطالب بهذا الولد، يطالب بهذا الولد ويأخذه. ياخذه ويديه فين؟ تنتقل الحضانة هنا تلقائيا من الأم إلى أم الزوج، من أم الولد إلى سته إلى جدته أم أبوه. يبقى الأم لو تزوجت وابنها صغير لسه محتاج رعاية الأم، هنا يسقط حقها في الحضانة ويظهر حق جديد لمن؟ لأم الزوج. فالزوج هنا ياخد الولد عنده، بس مين اللي يرعاه؟ أمه. طيب أمه مش موجودة، أمه مش موجودة، أم الزوج ميتة، مش من حق الزوج هنا ان يوديه في اتجاه اخر. اتصال، مرحب، اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
احب ارحب بفضيلتك يا مش.
اهلا وسهلا.
واشكر قناه نور الحكمه بجد ان هي يعني انتوا حضرتكم ماسكين موضوع كويس جدا، هو موضوع الاسره المسلمه. والمناسبة ديت أنا عايز حضرتك بس تدي كلمة بسيطة للأبهات والأمهات في بيوتهم مخصوصا للأولاد النهاردة وفي مصر يعني حاليا الأيام دي بيشتركوا في مظاهرات هو لا يعني اللي مش فاهمين أي شيء فإحنا عايزين كلمة من حضرتك توجهها للشباب اللي في السن دوت وللأسرة بوجه خاص يعني وبشكر حضرتك وبشكر دور القناة اللي هي سمحت لنا بالمشاركة ديت وبشكر برضه دور القناة اللي هي سمحت لكيان كبير وعالم جليل يظهر على قناة
جزاك الله خير جزاك الله خير يا أخ أبو عبد الله والله يعني وافق ما في نفسك ما في نفسي أهلا وسهلا اتصال آخر مرحب
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ازيك يا شيخنا الفاضل الجليل
مرحبا أهلا وسهلا
حبيبي حياك الله
حياك الله حبيب
كل سنة وحضرتك بخير
وأنت بالصحة والسلامة
الله يسعدك عليك رب والله وأنت أتصل أطمن عليك وأسلم على حضرتك فقط لا غير الله
سلمك الله
وأسعده لي بالذرية الصالحة وفتح الأخي لسه على سفر الآن تدعيله و
نسأل الله عز وجل نسأل الله أن ترافقه السلامة
الله يبارك فيك رب وكان عندي سؤال لحضرتك بعد إذن حضرتك
تفضل يا حبيب
الله يفيك يا رب دلوقتي هل لما الميت يدفن عند نزول الميت القبر يكشف وجهه من الكفن ولا لا يكشف وجهه
لا يكشف وجهه
بس
إذا دفن الميت إذا دفن الميت رجلا كان أو امرأة بنريحه على الجنب اليمين وهو في اتجاه القبلة ونريحه بحيث ما ينقلبش أو يعني يحدث له انقلاب على جنب من الأجناب نريحه على الجنب اليمين ولا نكشف وجهه بس نفك الأربطة اللي كانت عند راسه واللي على وسطه الأربطة كلها نفكها ونشرع له كده الكفن عليه ونسيبه له
ولكن الوجه يكشف؟
لا ما عندناش دليل على كشف الوجه
خلاص ماشي اصل ان في ناس يعني بعض الناس يصرون على كشف وجه الميت
ربما يكون هذا يعني شيء ورثوه او تناقلوه من القدامى او عرفوه من بعضهم لكن هذا الشيء لا دليل عليه
ماشي يا مولانا جزاكم الله خيرا ونحن نسعد بلقائك على قناة نور الحكمة نشكر قناة نور الحكمة التي أتاحت لنا الاتصال بحضرتك وبجميع المشايخ العلماء من الكثيرون والله نسعد بلقائكم جميعا والله
جزاك الله خير يا حبيب
ولا تنسونا من دعائكم بالله عليك مولانا
حفظك الله ورزقك الضرية الصالحة مرحبا
طب بعد إذنك ممكن أخذ رقم حضرتك يا مولانا
اتصل بي 012-22-44-23-28 012-22-44-23-28 وهو اتصالات بقى له 4 سنين الرقم ده اتصالات شكرا يا اخي العزيز وخلينا الان مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يفتي هذه المرأة التي ارادت ان تسأله في زوجها واحنا بنقول يعني عايزين لما نختلف يكون إيه نتحاكم إلى شرعنا لما نختلف نتحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما نختلف نبحث في القرآن والسنة ونذهب إلى أهل العلم قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذه المرأة بتسأل النبي عليه الصلاة والسلام فدلها على الحقيقة قال لها أنت أحق به ما لم تنكحي يعني ما لم تتزوجي طيب الأم تزوجت في هذه الحالة بيتحول الحق في الحضانة إلى أم الزوج إلى أم الزوج إيه؟ مرحبا اتصال آخر
السلام عليكم
مرحبا أبو عبد الله حياك الله
الله يبارك فيك شيخ الله يعزك
أهلا وسهلا
أصلح الله حالك ربنا يكرمك وخير
مرحبا حبيبي
الله يعزك سؤال حضرتك الله يكرمك
يا أهلا وسهلا
أهلا بك الله يكرمك في أخ مستني أنا هل هناك حديث يثبت أن سيدنا جبريل سينزل بعد النبي صلى الله عليه وسلم
ينزل يعني
إلى الأرض يعني
والله هو جبريل ملك الوحي كان يوحي الله سبحانه وتعالى عن طريقه إلى الأنبياء أما أن هو ينزل إلى الأرض أو له مهمات أخرى ولا شك جبريل باقي وله مهماته كملك من الملائكة ملك الوحي لكن على من ينزل أو يفعل ماذا هذه الله أعلم بها مرحبا اهلا وسهلا مرحبا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام أخ رجب، حياك الله.
يا مرحبا يا مرحبا بارك الله فيك.
مرحبا،
ألف الله ينفع بعلمك.
بارك الله فيك
شيخنا الحبيب. والله أنا ممكن يعني يكون الحديث لسه هيكون لي بقية، ولكن أنا معلش دايما ان احنا بنستعجل من علم حضرتك. ما هي الكتب يعني احنا عندنا، عندي أنس وعائشة فوهبناهم والله عز وجل، فما هي الكتب اللي يعني ننصح بها الأم، ان هي أنس عنده 4 سنوات وعائشة لسه في 9 أشهر، فما هي الكتب؟ وهل يعني سماع القرآن أو سماع الأحاديث عن طريق السماعات للأطفال، والكتب اللي هي تربية الأطفال، حضرتك تنصح بأي كتب يعني تكون خفيفة على الطفل يعني؟ جزاك الله خيرا وأسأل الله أن ينفع بعلمك.
أسأل الله أن يبارك لك في أولادك، وما دام أنك وهبتهم لربنا سبحانه وتعالى وكنت صادق النية في هذه الهبة، فإن الله سيتقبل منك هذه الهبة بقبول حسن إن شاء الله، وينبت هذه الذرية نباتا حسنا. أما بالنسبة للكتب فيعني أقول الكتاب اللي هو أطفال المسلمين اللي أنا مؤلفه، يعني هو كبداية بيعتبر مبسط ومعقول. في كتب أحسن من كتابي كتير، بس يعني اللي هي الكتب المتقدمة اللي هي الموسعة، لكن أقول كبداية مختصرة فابدأ به، ابدأ به وإن شاء الله سبحانه وتعالى ينفع الله به. لا أقول ذلك أن كتابي هو أفضل كتب، لا، هناك كتب كثيرة أفضل مني وأفضل من كتابي، لكن كبداية ابدأ به وإن شاء الله تتوسع مع بقية الكتب الأخرى. اتصال آخر الأخت هند، مرحب. أهلا وسهلا.
ألو.
مرحب يا أخت هند، أهلا وسهلا. السلام عليكم.
السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا من صديقة البرنامج.
أهلا وسهلا.
ألو.
أيوة يا أختين بسمعك.
أهلا من صديقة البرنامج ومشهد برنامج كده يا حضرة الشيخ.
أهلا وسهلا، إذا كان التليفون مشوش عليك وطي التلفزيون وكلمينا على طول من التليفون مباشرة.
حاضر.
ألو السلام عليكم. يبدو أن هناك
كان ربنا يزول يوم وليل الناظرة ولا رفع ناظرة.
تفضلي.
عايز أسأل حضرتك السؤال.
تفضلي يا هند، تفضلي.
أنا باخد رأي كذا شيخ وكذا في موضوع زيجة، فزيجة الآراء مختلفة، هشوف الأنبي أنسب لي أطلع. أنا صليت صلاة استخارة.
طيب عاود الاتصال مرة أخرى أخت هند واسألي السؤال كده باللغة العربية الواضحة عشان نفهم ما تريدين. أحيانا بيحدث بقى يعني تدخل الإنسان في الشرع فيحدث الفساد. ربنا سبحانه وتعالى جعل الشرع لنا عشان إيه؟ عشان تصلح الحياة. فكما علمنا أن ربنا سبحانه وتعالى يعني في خلقه خلق أشياء بيديرها سبحانه وتعالى بنفسه، زي الشمس والقمر، بحيث أن الشمس والقمر بتؤدي المهمة اللي خلقت من أجلها، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر كذلك له مهمته، والسنن الكونية كلها لها مهمات. لو احنا اللي بنتدخل في أن القمر ينور ولا الشمس تنور كنا هنضلمه على بعض، فربنا جعلها عن طريقه. سؤال آخر، مرحب.
ألو السلام عليكم.
مرحب يا أخ محمد، أهلا وسهلا.
لا سمعت، كنت عايز اتكلم مع الشيخ مصطفى.
اتفضل يا حبيبي.
لا سمعت، كنت عايز اساله عن كفارة اليمين. انا كلمت فيه مرة حتى على زوجتي، قلت لها روحي المكان الفلاني تصبحي طالق. هي حاليا ما راحتش المكان ده، لكن انا حابب، انا دلوقتي انا عندي، هي عايز اخليها تروح، فايه هو كفارة اليمين
ده؟ مش يمين يا اخ محمد.
أيوة.
إذا قلت لامرأتك إذا رحت المكان الفلاني تكوني طالق، فإذا راحت تكون طالق، يحسب طلقة وليس يمينا، تحسب طلقة، خاصة إذا كنت فعلا تنوي طلقها إذا ذهبت. يقع الطلاق. بعض أهل العلم قالوا الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد، إذا قصد به التهديد، وأنا مش بقول لك كده عشان تغير نيتك، نيتك الله أعلم بها، فإذا كنت تقصد بطلاقك المعلق التهديد، إذا رحت المكان الفلاني أنت طالق ولا تقصد الطلاق بل بتهدد، في الحالة دي قال أهل العلم أن يعني عليك كفارة، الكفارة دي تطعم 10 مساكين كل مسكين كيلو ونص رز، فيعني حوالي 15 إلى 17 كيلو رز تطلعهم لأسرة فقيرة. أما إذا كنت فعلا تقصد في نفسك لو ذهبت إلى هذا المكان تكون طالقا، فإذا ذهبت تطلق وتحسب طلقة وليست يمينا، وتراجعها وتشهد 2 على رجوعها وتستمر ومحسوبة عليك طلقة. سؤال الأخ. مرحبا يا أبو عماد، أهلا وسهلا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لحضرتك ولرصة البرنامج وللقناة خاصة.
مرحبا.
كان ليا سؤال عند حضرتك بس، وأنا كنت عايز أعرف عن بالنسبة للمكالمات اللي هي تليفون 0900 دي حلال ولا حرام؟ وهل هي لو حرام يعني ليه القنوات الإسلامية ما بتعملش زي حضرتك وتظهر لنا تليفون عادة بالنسبة يبقى البسيط اللي زي أعرف يتدخل مع حضرتك أو أعرف يسأل سؤال أو بتعطيه؟ بعض القنوات الإسلامية بتحط رقم 0900 وزيرو ده والكلام ده، ودي بتبقى طبعا مكالمات غالية بالنسبة للبسطاء اللي زينا، فكنت بس عايز استفسار من حضرتك هل هي حرام ولا حلال، ولو هي حرام بيعملوها ليه وبس. شكرا.
ده بيعملوه نوع من دعم القنوات يا أخي الكريم، بيعملوه نوع من دعم القناة لأن ملهاش مصدر طبعا في التمويل، فهي مشاركة وصدقة جارية إن شاء الله من كل من يتصل، فيها دعم القناة ونشر الخير، وإن شاء الله أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك وحسنات كل من يشارك في هذا. أعود مرة أخرى إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن جانا سؤال آخر. مرحبا، أهلا وسهلا. مرحبا يا أخ عباس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قضيت عم الشيخ.
مرحبا، أهلا وسهلا.
ربنا يبارك في صحتك يا عم الشيخ جمال.
الله يحفظك، أهلا وسهلا.
اللهم صل على حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام.
سورة ياسين الآية ولنفخ في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون. فإذا هم هنا كلمة واحدة عن كلمتان.
إذا هم؟
فإذا هم. فإذا هم هي كلمة واحدة عن كلمتان.
في الشكل كلمتان هم. فإذا كلمة وهم كلمة أخرى.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا أخي. أهلا وسهلا. سؤال آخر، تفضل. مرحبا. اهلا وسهلا. طيب نستكمل مره اخرى، اتصال انقطع، مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يوجه هذه الام ويقول لها عن ابنها هو لك او انت احق به ما لم تنكحي. بيحصل بقى هنا بيقول لك ايه، انها عايزه تتزوج والاب ما ياخدش الولد. الاب هنا دلوقتي عشان ياخد الولد كان زمان بيرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم صراحه، في صراحه وفي وضوح، بتقول له يا رسول الله الولد معايا، وهو يقول لها انا عايز اخده، فيتحكم للنبي صلى الله عليه وسلم يحكم بينهم وبيرضوا. دلوقتي احنا بنتحكم للمحاكم، فالمحكمه عندها بتقول ان المراه اذا تزوجت الولد يرجع لابوه وتحضنه ام الزوج. طيب بس لازم المحكمه بتطلب اوراق وتثبت ان المراه دي تزوجت. المراه بنعرف انها تزوجت ازاي؟ بالاسيمه. تقوم المراه تعمل ايه بقى؟ تقول لا انا هتزوج عرفي، وتروح تتزوج بدون اسيمه. تتزوج بدون ايه؟ اسيمه. الزواج بدون اسيمه ما هوش باطل، صحيح. يعني لو رجل قال رجل اخر انا زوجتك بنتي والشهود موجودين والولي موجود، خلاص كده تعتبر زوجه. في هنا بقى كتابة الاسيمه للتوثيق. الحكومة ما بتعرفش ان المرأة دي تزوجت الا عن طريق الاسيمة، فلو راح الرجل يشتكي في المحكمة ويقول انا عايز ابني صغير لان امه تزوجت، هيقول له ايه الاثبات انها تزوجت؟ فما معهوش اسيمة، فهي في الحالة دي بتظل محتفظة بالاولاد. احنا بنقول الرسول يا بنت الحلال قال لك ايه؟ قال لك انت احق به ما لم تتزوجي. فإزاي تتحايلي على شرع ربنا وإزاي تتحايلي على رسول الله؟ دي من أشد الأشياء وأخطرها. سؤال. مرحبا أبو عائشة، أهلا وسهلا.
ازيك سيدنا عمي؟
مرحبا حبيبي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، مرحبا.
ربنا يبارك سلمك يا رب.
الله يبارك فيك.
معك أبو عائشة أمين شرطة من اليوم الضباط الملتهمة سيدي.
يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا، مرحبا.
سيدنا احنا ياريك لو حضرتك تقدر توصي صوتنا للمشايخ بحيث حتى كلمة الرئاسة أو أي حد، احنا ديننا أكثر من سنة ونص موقفين عن العمل وعايزين المشايخ تتواصل معنا في القضية دي سيدي.
والله قضيتكم قضية عادلة إن شاء الله سينصرها الله عز وجل، وبإذن الله يعني نوجه فيها بإذن الله يعني في لقائنا القادم نتكلم فيها الرئاسة أو يعني الأمر إن شاء الله نوصل صوتك، وبإذن الله نسأل الله أن ينصرك نصرا مؤزرا أنت وإخوانك الذين معك.
أنا أتفين أتفين أن كانت صور خارج الموضوع يعني.
لا لا ما فيش مشكلة،
جزاكم الله خير.
أهلا وسهلا أبو عائشة، مرحبا. فهنا نقول التحايل يا جماعة على شرع ربنا بيعتبر من الكبائر الممقوتة، لأن التحايل نوع من المخادعة، بنلف وبندور حوالين أمر ربنا سبحانه وتعالى. وإحنا عارفين بني إسرائيل لما خادعوا الله عز وجل ربنا انتقم منهم وحولهم إلى قردة وخنازير أو إلى قردة. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة كونوا قردة خاسئين. اتصال. مرحبا، اهلا وسهلا. مرحبا يا اخ حمدي، اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت انا على الهواء دلوقتي.
اتفضل.
حضرتك احنا كنا عايزين يعني بندعو شيخنا الجليل وجميع علماء المسلمين ان هم يدعوا للشعب السوري بأن يتوقف نزيف الدم في سوريا، ونطلب من جميع العلماء ان هم يدعوا كل المسلمين بالتبرع ومساعدة الشعب السوري. فأنا يعني عندما أشاهد تلك المجازر بحق الشعب السوري أبكي على الشعب السوري وعلى الأطفال وعلى الأحرار السوري. نطلب من شيخنا الجليل وجميع العلماء ان هم يدعوا جميع المسلمين في العالم كله بمقاطعة إيران، لأنها هي القاتل الحقيقي السوري، بتمد بشار الأسد بالسلاح وبالرجال. والله يا شيخ يعني احنا بنبكي من المجازر اللي بتحصل للشعب السوري. اليهود اللي هم اليهود ما بيعملوش في الفلسطينيين كده. دلوقتي 600,000 واحد ماتوا بالشعب السوري في الثورة، وجميع المسلمين يعني هم في كارثة. فندعو الله وحضرتك يعني بندعو حضرتك وجميع علماء المسلمين ان انتوا تعملوا حملة، يعني لان جميع المسلمين في العالم كله بيسمعوا للشيوخ المصريين والعلماء المصريين. فندعو الله وندعوكم ان انتوا تقفوا بجوار الشعب السوري. الله يكرمكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم احسنت يا اخي الكريم، وانا فعلا اوجه الدعوة باسمي وباسمك إلى كل من يسمعنا وكل من يصل إليه صوتنا أن يتوجه حالا في صلاته وفي مجلسه وفي قيامه إن شاء الله لليل بالدعاء لهذه الأمة، وخاصة أهل النكبة كسوريا وكمصر وغيرها. ندعو الله عز وجل ونقول: يا رب نعم نحن أسأنا معك، نحن أخطأنا في جنبك، نحن لم نرعى حقك حق الرعاية، لكنك يا ربي حليم غفور وعفو كريم، اعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا ونجي بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن، وارحم المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم آمين. مرحبا سعودية، أهلا وسهلا.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا حبيبي، أهلا وسهلا.
أنا عند شبكة أرض. ألو.
نعم تفضل.
شبكة أرض من 10 سنين 80,000 ريال.
أيوة.
وحطت أغنيتها أنها تكون عندها، ويعني إذا حصل بيعها تبيعها ومضت 10 سنوات ولم تأتي زكاة ولم تعرف بالحكم كيف أدي زكاة الآن يا شيخ؟ هل أقدرها في قبل 10 سنوات؟ لا أقدرها الآن وماذا أفعل؟ هل أقضي السنوات كلها ولا أفعل؟
إذا كانت هذه الأرض أخي الكريم مستخدمة للتجارة أو جعلت للتجارة مال مدخر لكي تزيد الأرض ويزيد ثمنها تجارة، فعليك أن تخرج زكاة كل سنة من يوم أن اشتريت هذه الأرض. تخرج زكاة كل سنة، كل سنة شوف الأرض كان من 10 سنين كانت بكم، وتخرج زكاة السنة اللي هي من 10 سنوات، ومن 9 سنوات شوف الأرض كانت وصلت زادت أو وصلت كم تقريبا، على حسب يعني ما يغلب عليه ظنك، إلى أن تصل إلى السنة التي أنت فيها وانظر ثمن الأرض كم هو، وتخرج على ثمن الأرض الكلي ربع العشر، ربع العشر بمعنى أن تخرج عشر هذه الأرض، وهذا العشر تأخذ ربعه، ربع العشر. فإذا كانت مثلا 80,000 فعشرها 8,000 وربع 8,000 2,000. فهذا إذا كانت الأرض يعني جعلت ادخارا وتجارة. أما إذا كنت اشتريتها لأولادك أو لبناء بيت وأردت أن تبيعها مرة أخرى فليس عليك زكاة في ذلك، ليس عليك زكاة في ذلك. سؤال آخر الحاج فتح الله. مرحبا.
السلام عليكم.
يا أهلا وسهلا. وعليكم السلام.
ازي فضيلتك؟
أهلا وسهلا.
والله فضيلتك منور الشاشة والله.
يا مرحبا.
ألف 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 مبروك القناة الجميلة
أنار الله
المنورة بالعلماء الأفاضل أمثال حضرتك.
يا مرحبا يا مرحبا.
احنا حضرتك الحاج فتح الله محمد شحاتة على المعاش 61 عاما، فبعد المعاش كنت انا اتبرعت بقطعة ارض في قارة الزاوية الخضراء مركز الفاشل محافظة بني سويف لبناء مجمع ومسجد الحي القيوم. من اهل الخير امثال افضلكم، امثال فضلتكم. معايا حضرتك؟
معاك يا حاج فتح الله.
فاحنا حضرتك كنت عملت قدمت التماس لرئاسة الجمهورية مشكورا لسيادة الدكتور محمد مرسي بارك الله فيه، على اساس ان هو حولها لي من رئاسة الجمهورية الى فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور طلعت عفيفي وزير الاوقاف، ورئاسة الجمهورية بعتت لي انهم بعتوا للاوقاف برقم 436 في 23/10 لتسليم إعانة مالية من صندوق عمارة المساجد الأهلية بوزارة الأوقاف.
طيب
وحتى تاريخه وزارة الأوقاف لم تهتم بهذا الشأن، مع أن هذه هي المهمة الأساسية لوزارة الأوقاف إعمار وبناء المساجد. فماذا أعمل فضيلتك وأنا رجل هذا الجهد العظيم عايز أخدم أهل قريتي؟ هذا المجمع مكون من 5 أدوار، دي مستوصف طبي ودار لتحفيظ القرآن الكريم، وفي جمعية خيرية، وفي مكتب للبريد، وفي دار للمناسبات، دار الندوة لخدمة المواطنين بقرى الصعيد الفقيرة.
طيب حاج فتح الله خد تليفوني من الاستوديو.
أيوة.
وانا اتواصل معك واعرفك ان شاء الله
ازاي يعني
نتواصل مع وزارة الاوقاف.
هيدوني تليفون حضرتك؟
يدوك تليفوني وان شاء الله ايه انا اتواصل معك ونشوف.
طبعا فضيلتك هذا مجمع كبير هيتكلف 3 مليون جنيه، وانا راجل فخير، انا اتبرعت بالارض يعني ثمن الارض لا يقل عن 500,000 جنيه، لكن مش قادر اكمل المبنى.
لا ان شاء الله ربنا يتم عليك باذن الله ويتقبله منك. تواصل معايا وانا ان شاء الله أساعدك.
طيب يا ريت فضيلتك بس الإخوة في القطور يديني تليفون فضيلتك.
طيب إن شاء الله خد التليفون 012-22.
طب لحظة حضرتك، لحظة فضيلتك.
تفضل.
012
أيوة
22 012 أيوة
22 22
44 44 23 28 23 28 28. حضرتك 0-122 44-23-28.
لا 012-22 يعني هم 3 اتنينات جنب بعض.
012-324-42-2328.
أيوة، كل سنة أنت طيب، إن شاء الله توصل معايا وهنشوف الموضوع سوا إن شاء الله. السلام عليكم. في هذه الحالة يا إخوة قلنا إن التحايل على ربنا أمر صعب جدا، خداع ربنا من الأمور الممقوتة، إن الإنسان يخادع ربه وكأن الله يعني شيء يستهان به. بني إسرائيل لما خادعوا الله عز وجل نهاهم عن الصيد يوم السبت، لأن الحيتان كانت بتيجي يوم السبت يعني شرعة كده على المية وظهرة، فحرمهم من هذا الصيد، قال لهم ما تصيدوش عشان ايه، تفوت عليهم فرصة الاستفادة من الصيد ده. فكانوا يجي يتحايلوا على هذا الامر. مين في سؤال جاي لنا؟ مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا شحال الفنجاري، مرحبا.
الله يبارفيش جمال، كيف حالك؟
يا اهلا وسهلا يا مرحبا،
عزاكم الله، تقبل الله منا ومنكم.
مرحبا حبيب.
كيف حال يعني ارجو ان يصل صوتي الى من يؤمن الامر؟
تفضل.
احنا سمعنا بالمبادره اللي قام بها الحزب النور.
نعم.
من ضمن المبادرات انه كان يعني اقاله النائب العام، او مش اقالته، بان يعني يقدم استقالته حتى تنتهي المشكله. انا بقول اذا كان الهدف تصحيح مسار قانوني،
ايوه،
انا يعني لي اقتراح ان القرار يقدم مثلا اثناء منهم اسم النائب عن حال الدكتور اعظم، وتقدم هذه الاسماء لرئيس الجمهوريه، ورئيس الجمهوريه يختار الدكتور اعظم او المستشار اعظم، اذا كان الهدف فعلا ان انا اصحح مسار قانوني. لكن الهدف مش شيء نجيب معلش نجيب محمود يبقى ما لا مش صالح البلد.
طيب ان شاء الله. اتفضل.
الاقتراح الثاني ان احنا عاوزين نعمل مؤسسه شرطيه مدنيه ينتخب بها خريج المؤهلات العليا من التخصصات المختلفه، يخش في دوره مكثفه 3 شهور او 6 اشهر، يتعلم الامور الشرطيه والقانون ويتخرج يبقى ضابط. دول عددهم هيبقى يعني بلد موجودين، بالتالي احنا نقدر نحل كثير من هيكله الشرطه، الناس اللي مش عايزه تشتغل او الناس المنتميه الى النظام القليل تتخلص منهم ولكن اللي
طيب. الاقتراح ده عظيم جدا، وانا اتمنى يعني ان يكون في توسع في طرحه اكثر. لو فضيلتك يعني اخذت تليفوني من الكنترول وتواصلت معايا بحيث انني ان شاء الله انقل واتواصل معاك واوصلك لبعض المشايخ اللي لهم يعني قرب بحزب النور وبالرئاسة ان شاء الله، ونتعاون في توصيل هذا الرأي.
نسأل
الله ان ينفع برأيك وباقتراحك،
وجزاك
الله خير على حرصك على سلامة الأمة. بارك الله فيك حبيب. يعني اريد الا افارق الكلام عن حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة أن موعد الحلقة يعني أوشك على الانتهاء. فسيدي يا رسول الله أرشدتنا إلى ما فيه الخير والصلاح لنا تربية لأبنائنا وبناتنا، اللهم اجزي نبينا عنا خير الجزاء، اللهم أوردنا يوم القيامة حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة باردة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم إنا نسألك أن تنبت أولادنا نباتا حسنا، وأن ترزقنا حسن تربيتهم، وأن نكون وأولادنا مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كما قلت يا ربي يا مولاي في كتابك الكريم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، جزاكم الله عنا خير الجزاء أن سمعتمونا وشاهدتمونا وصبرتم على هذه المدة حتى نسمع هذه الأحاديث وهذه التوجيهات. فإلى أن ألقاكم مرة أخرى، أستودع الله سبحانه وتعالى دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كن كالصحابة في زهد وفي ورع الكون أشباه عباد ليل إذا جن الظلام بهم هبوا إلى الموت
كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف قد
إنا كفيناك المستهزئين
في ذاك روحي يا رسول الله.